أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأزمة الإنسانية التي تعصف باللبنة الأولى في المجتمع الإنساني المتمثلة في الأسرة، هذه الأزمة عميقة الجذور، ولا بد أن نبحث عن أسبابها الحقيقية لكي نتقي شرها أولا ونعالجها إن حدثت ثانيا، يعني الوقاية ومن ثم العلاج. كيف الوقاية من أزمة الطلاق؟ شخصان مختلفان في الكثير من مسائل، هذا رجل تلك مرة، هذا من أسرة وتلك من أسرة أخرى، قد تختلف العادات والأخلاق، وقد تختلف حتى التوجهات السياسية والاجتماعية وغيرها. هل يكفي أن تكون بين الشخصين علاقة حب وعلاقة الحاجة الجنسية لكي نحافظ على هذه الأسرة ونحافظ على وحدتها، أم لا بد أن نبحث في المزيد؟ أولا، البشر جبل على حب ذاته، وفيه أيضا نزعة اجتماعية يحب الآخرين، ولكن التربية هنا ذات أهمية قصوى في أن توجه هذا البشر كيف يراعي الاعتدال بين النزعة الفردية والأخرى الاجتماعية. ومنذ الطفولة المبكرة، لأنه الطفولة كما سبق وأن بيناه أكثر من مرة هي أساس حياة الفرد من الناحية النفسية، من الناحية العقلية، فأخلاق الإنسان ترتسم معالمها في بدايات حياته. فإذا كان الأبوان يعرفان كيف يتصرفان في تنمية الروح الاجتماعية عند الطفل، فالأمر سوف يؤثر في مستقبل حينما هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى يريد أن يتعايش مع أول تجربة أساسية، وهي تجربة الأسرة الواحدة، تجربة الزواج. والتعاليم الدينية قد أولت اهتماماً كبيرا في هذا الاتجاه في تربية الطفل، ولا بد أن نهتم بهذه التعاليم في مجتمعاتنا. إذا شوف الآن، شوف الطلاق ينتشر، وحتى مع عدم انتشار الطلاق، يعني مع وجود الأسرة في الظاهر، إلا أنها أسرة خاوية على عروشها، ليست فيها مقومات الوحدة الحقيقية. يعني الرجل يعيش لنفسه والمرأة تعيش لنفسها. كم من قصة نسمع الأيام تكتب فيها مواقع التواصل الاجتماعي عن امرأة زين ما اهتمت بطفلها حتى مات، ثم حكمت قالت أنا لحياتي ولا حياتي، أنا ما أريد أضحي بحياتي من أجلها. وكم من فتاة اليوم حسب إحصاءات ترغب عن الزواج ولا ترغب في الزواج بسبب أنها تقول أنا أعيش حرة، شنو الطفل وروح وتعال وصعد وانزل. يمكن في بعض المدن حسب الإحصاءات 30% من الفتيات يحبذن الحياة العزباء بدون الزواج. فهذا كل دليل على أن التربية الأولى كانت تربية ناقصة، تربية ذات توجه واحد أحادي، ذاته هو مستقبلي أنا أنا، هذا الأنا تضخمت عنده إلى درجة بعد ما يقدر يشوف الآخر. هذه نقطة مهمة في المحافظة على الأسرة ككيان موحد. هنا لابد أن أشير إشارة عابرة إلى أن الأسر الموحدة الموجودة الآن، مثلا أسرتكم المحترمة أنت ويا زوجتك، الفرص المتاحة لكما في الاستفادة من بعضكم البعض، هاي الفرص ما استغلت إلا بنسبة ضئيلة جدا. يعني الرجل يعيش 30 سنة 40 سنة 50 سنة ويا مرته، لا هو يعرفه ولا هي تعرفه، وماكو فد تمازج وتماوج، لا تمازج عاطفي ولا تماوج فكري بينهما. لذلك لا يستفيدون من أسرتهما، من وحدتهما، من بيتهما. هناك أفكار شائعة وأفكار ذكورية ما أنزل الله بها من سلطان، ترى بأن الرجل مثلا عليه أن يفرض نفسه على الأسرة، الرجال قوامون على النساء، ولكن يقرأ أول آية ما يقرأ بما أنفقوا من أمواله، بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، ما يقرأ فالصالحات قانتات وحافظات للغيب ما حفظ الله، ما يقرأ الفكرة كاملة أنه إنما المرأة الرجل يستحوذ على الأسرة بما ينفق وبما فضل الله بعضهم على بعض. في تفسيري المقدار اللي افتهمته يعني بالعقل والحكمة، يعني الرجل إنما يتميز بحكمته بعقله وبتصديه للحياة، وليس مجرد أنه عنده حالة ذكورية فهو أفضل من المرأة. هذا مو دليل، لحي وشارب مو دليل، الدليل أعمق من هذا، أنه رجل هل عنده تصدي أم مو عنده تصدي. ثم بالنسبة للمرأة، المرأة لها دورها، صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، هي هم عندها توجهات. كم من مرأة استطاعت أن تنقذ الأسرة، تنقذ الرجل. أنتوا اقروا في التاريخ، شوفوا هذا الكلام اللي يكتبون لوراء كل عظيم امرأة، هذا صحيح بالنسبيا، المرأة تقوم بدورها. وهؤلاء اللي ما يتدرجون في مدارج الكمال، أحد الأسباب مرته، لكن مشكلته هو اللي ما اكتشف في مرأته، في زوجته، أنها وسيلة للارتقاء به. بعضهم يقولون أنه هذه الرواية شاوروهن وخالفوهن، هذه الرواية جاءت في وقت معين في وضع معين، وإلا في القرآن الكريم 4 مرات القرآن الكريم يحدثنا عن المشورة، 3 مرات باسم الكلمة الشورى، والرابعة حسب كلمة الإيتمار اللي معنى الشورى. مرتين من هذه الآيات في التشاور في العائلة، مرتين في التشاور بين القائد وقومه وبين الناس بعضهم مع بعض. يعني شلون احنا مشورة نتركها والقرآن أكد عليها؟ المرأة تنظر إلى الأمور، يعني أنت وزوجتك تروحون تريدون تشترون بيت، أنت تنظر إلى أمور في هذا البيت الذي مثلا يمكن أن تشتروا، وهي تنظر من أمور أخرى. أنت تنظر قيمة البيت، صلابة البيت، وسعة البيت، وموقع البيت بالنسبة إلى عملك، موقع البيت من بالنسبة إلى السوق وسائر الأمور اللي الإنسان يحتاج إليها مثل مدرسة ومستشفى وطبيب وإلى آخره. أنت تنظر لهذا، هي أيضا تنظر، عندها نظرة إلى جمال البيت، وإلى أن البيت هل يمكن واحد يعيش براحة أم لا، الأطفال يعيشون مثلا. الرؤية الأمنية مهمة. أنا قلت لبعض الإخوة كانوا يبنون في كربلاء، قلت لهم أنتوا ما تعرفون، جيبوا مرأة حتى هي تقول هذا المكان مناسب لو لا. قال شلون؟ قلت له هي تقول أنه هنا مكان مو مناسب للأطفال، هنا مناسب، هذا الدرج مو زين، ذاك الدرج زين. المرأة تنظر إلى أمور والرجل ينظر إلى أمور، فإذا تكاملت نظرتان استقامت الحياة. وأما إذا أنت وحدك تريد تحكم فحكمك يكون ضعيف. فنحن نعيش في أسرة ونعيش سنين عديدة، ولكن خلال هذه السنين العديدة التي نعيشها في الأسرة لا نستفيد من بعضنا البعض، لا عقلا ولا عاطفة ولا شيء. كان أحد العلماء الله يرحمه برحمته الواسعة في يوم دا يحكي مع في التليفون، وأنا قاعد يقول سيدتي سيدتي كذا، أنا ما تخاطب سيدتي سيدتي، قال مرتي، كانت هي سيدتي، قال والله هي سيدتي. كيف؟ وطبعا بالمناسبة الرجل عمره 80 سنة، يعني ما عنده عواطف مثلا شخصية. قال هي تدير أموري، هي كل أموري بيدها، هي سكرتيرة، هي موجهة، هي كذا كذا. وأنا شفت كذا واحد من العلماء لا أقل بعد وفاته زوجاتهم في حياتهم وما كانوا يخرجون يحجون، فعادوا أنه تقول هي مربيتني، هي كانت توجهني، هي كذا وكذا وكذا. خلال فترة يعني سنتين، ما أريد أذكر أسماء علماء لامعين رجال كبار ومشهورين، زوجته توفت رحنا فاتحتها وقال لي هذا مو زوجة فقط، هاي كانت كل شيء بالنسبة لي، حياتي بالنسبة لي. خب هاي المرأة تسوى الدنيا. والرجل كذلك بالنسبة إلى المرأة، حينما الرجل يكون بالنسبة للمرأة مو مجرد مظلة، إنما في الواقع مربي موجه ومتعاون وعنده عواطف إيجابية إلى آخره. نحن يجب أن نربي جيل من الشباب وقبل الشباب من الأطفال، الطفل اللي يعرف أن الحياة السعيدة هي الحياة مع الآخر، والآخر له دور، هو لازم يسعد الآخرين وهم أيضا يمكنهم أن يسعدوه. يعني هل شعور هذا الشعور يجب أن ننميه في أولادنا؟ يقولون في بريطانيا أول ما يعلمون الطفل شلون يعبر الشارع ويهتم بالأضوية ترافيك لانت اللي موجودة، وما يعبر في مكان اللي مناسب إلى ما يمشي، يقولون ما هذه تربية البريطانية أنا ما مواجهها. بس خب باعتبار حاجتهم إلى هذا الشيء، أطفالهم يطلعون يخافون أن يصطدموا بالسيارة. لكن إحنا يجب نربي أطفالنا على شنو؟ يروح يشتري خبز، الأبو يقول ليش تعطل؟ قال بابا الصاف كان، قال الصاف شنو، روح منك وخذ الخبز جيبه. يعني من اليوم الأول يعلم كيف يتجاوز حقوق الآخرين. يكون رجال، ليش سبك ما سبيته، ليش ما ضربته؟ يعني هالنوع ما ينمي فيه المحبة والعاطفة ومعرفة كيف يتكامل. ربنا يقول يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التكامل في بين البشر هذا الجزء لا يتجزأ من فلسفة الخلقة، من حكمة الحياة، ولازم هذا نربيه. وأول من ربي في الأسرة، يعني الإنسان أخواني شوفوا انتبهوا لهاي النقطة، الإنسان الناجح في أسرته ناجح في مجتمعه. ليش؟ لأنه يجرب داخل الأسرة كيفية التعامل مع الآخر، ومن ثم ينجح في ذلك سواء الرجل أو المرأة. ثم تنعكس هاي الطريقة اللي هو يلتزم بها بالنسبة إلى الأسرة تنعكس على الأولاد، أولاد يتعلمون من آبائهم كيفية التعامل فيما بينهم، ومن ثم بكرة بينهم وبين الآخرين. هذه النقطة مهمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني العدة خلصت 3 قروء انتهت، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هنا يتبين الإنسان عنده تقوى أو ما عنده تقوى. الإنسان اللي ما عنده تقوى يحاول أن ينتقم من الطرف الآخر، ينتقم من مرته. أولا ما يكتب ورقة الطلاق إلا بعد فترة، يحاول أن يخليها كالمعلقة، ما يطلقها، يسبب 10 المشاكل انتقاما منها. هي مبشر تفكر أنه بالتالي ذيك إنسانة وافترض أنها تحتاجك، اللي يحتاجوك هالشكل تمرمرهم، وما له معنى هذا. فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعت إلى البيت، بيت الطاعة. إذا رجعت بيت الطاعة ما تذكرها أيضا بقضايا السابقة، هي أنت فلان وقت ما سمعتي كلامي، فلان وقت ما سويتي لي أكل ممتاز، فلان وقت ما احترمتيني. يعني يرجع المربع الأول، لا الآن بعد خلاص انتهى، الآن حياة جديدة. إمساك يعني العودة من الطلاق بالرجعة إلى الحالة الزوجية الأولى ولكن بمعروف. ومن ثم أو فارقهن بمعروف، لا والله باردها بعد، هي ما تريدني، طلاق صار راح، بس ما تحكي عليها، ما تحكي قدام أولادها اللي هم أولادك أيضا، ضد أمهم وضد طريقة حياتهم. ومن ثم تحاول أنه تسوي شرخ اجتماعي، ومن ثم يمكن عائلتين مثلا أسرة كذا أسرة كذا يجتمعان على زيجة، الزيجة تجمعهم، أليس كذلك؟ لكن بعدين هذه الزيجة تختلف، لازم العلاقة تبقى علاقة بين الأسرتين اللتين جمعتهما زيجة، مو بعد يصير عركة ويصير سباب ويصير كذا، لا. أو فارقوهن معروف. ثم القرآن يقول ويشهد ذوي عدل منكم. بعض المفسرين فسروا هذه الكلمة وأشهد ذوي عدل منكم أنه أشهد على الرجوع من الطلاق، يعني بعد ما ترجعون من الطلاق أشهدوا. وعلى هذا ركبوا أنه يجب الشهادة بالزواج، ولكن بعض الناس علماء اللغة يقول هذا حل إرجاع كلمة وأشهد ذوي عدل منكم إلى كلمة أمسكوهن معروف فارق معروف، هذا غير لطيف من الناحية اللغوية أصلا. وأشهد ذوي عدل منكم إنما هو مرتبط بالطلاق نفسه، طلاق يجب أن يكون في شهادة. وفعلا بعض المجتمعات اللي كان يتبعون الفقهاء الذين غيروا في النكاح اللي ما يحتاج إلى الشهادة، قالوا الشهادة يحتاج، وفي الطلاق اللي أكو آية نص قرآني على الشهادة قالوا ما يحتاج. هذه الدول كثرت فيها حوادث الطلاق العاطفي، يعني مرة يجيب شاي للزوج، ها ليش تأخرتي؟ ليش هذا الشاي بارد؟ طلقتك. إيش راحت وشنو؟ طلقتك 3 واحتاج إلى محلل. صارت مشاكل كبيرة. فالمشرعون هناك مثل مصر مثلا قالوا لا عم شنو هاي شنو شربت ماي تشربون لطلاق تطلقون، هاي بالقوة لقيتها وزوجتها وجبتها بالبيت وكونت أسرة، أو على مود أكل شرب نوم، على مود قضايا بسيطة طلقتك وعاد طلقتك ثلاثا، هذا لا يجوز. فأشرعوا الشهادة، يعني يجب أن يكون هناك شهادة من عدلين تشريع، وأن الطلاق ما يصير إلا بمأذون، والمأذون يجيب شاهدين عدلين يوقعون. هذا الآن قانون مصر. لما فعلوا ذلك نسبة الطلاق انخفضت بصورة هائلة، نسبة الطلاق انخفضت، لأن تبين قسم هذا الطلاق ما كان طلاق، مجرد عركة، عركة تحولت إلى طلاق. هنا نعرف حكمة الإسلام وحكمة القرآن، أنه شرع ربنا سبحانه وتعالى الشهادة على الطلاق، شاهدين وأشهدوا ذوي عدل منكم، مو كل واحد شاهد بالطريق تعطي ربع دينار يجي يشدك، لا، لازم تجيب شاهدين عادلين، عادلين يوقعون، ومو بعد يوقعون، يوقع على حادثة الطلاق وبكرة بالمحكمة إذا صارت حادثة يجي يشديش إخواني، لأن هذا الطلاق فك ارتباط بين الشخص وزوجته، أليس كذلك؟ هذا الارتباط لما انفك أليس هذه المرأة تروح تتزوج شخص آخر، وبعد الزواج يصير عندهم أولاد، يصير عندهم نسب، يصير عندهم ارتباطات، أليس كذلك؟ إذا بدون شهادة زين، وما نعرف هاي المرأة تقول والله زوجي طلقني بدون شهادة بدون كذا وراحت تزوجت زين، والأنساب اختلطت، المشاكل صارت عديدة. أولا يجب أن تكون شهادة على الطلاق، ومن ثم يكون الشاهدان مستعدين على أن يشهدا في الوقت المناسب عند الحاجة. وهذه اللفتة الثانية مهمة جدا. ربنا يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يعني هذا اللي شهد اليوم وقع مو باشر يقول أنا نسيت صدق كذب، لأنه إحنا بحاجة إلى هذا الشاهد بكرة عند الخلافات العائلية اللي تحدث في المجتمعات بعدين، يعني في الزيجة الثانية. أقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شو التأكيد القرآن على أنه هاي قضية الشهادة، سواء الشهادة على الطلاق أو الشهادة المستقبلية بحادثة الطلاق، هذا جزء من الإيمان بالله واليوم الآخر. ومن ثم يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن شاء الله بكرة لنا وقفة عند هذه الكلمة، وكيف ترتبط هذه الكلمة بحادثة الطلاق ومجرياتها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.